بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى: هذا وقاعدة المذهب في المنهي عنه هل يكون باطلا أو صحيحا مع التحريم كما يلي. هذا في ماذا؟ في مسائل النهي، هل النهي يقتضي الفساد أو لا؟ قلنا لكم الفائدة التي ذكرناها لكم وعمليناها من كلام ابن رجب وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله هي من أحسن ما يضبط تلك القاعدة، وهذه باعتبار التي ذكرها المؤلف باعتبار ما ذكروه في المذهب، ويختلفون في الأمثلة، ربما اتفقوا في التنظير. التنظير يعني أنهم يقاعدون إذا كان عائدا إلى ذات المنهي عنه أو إلى شرطه فيكون باطلا، وإذا كان عائدا إلى أمر خارج فيكون غير باطل، حيث التقعيد تكون ماذا؟ قاعدة صحيحة. لكن عند التطبيق قد يمثلون لما عاد إلى الشرط من شيء خارج، وقد يمثلون لشيء خارج بشيء وهو يعود إلى ذاته أو إلى خارج عن إلى شرطه، يضطربون في الأمثلة. قال رحمه الله تعالى كما يلي: أن يكون النهي عائدا إلى ذات المنهي عنه أو شرطه فيكون باطلا. أن يكون النهي عائدا إلى ذات المنهي عنه، النهي عائد إلى ذات المنهي عنه سيمثل المؤلف، أو شرطه عائد إلى شرطه فيكون باطلا. الثاني: أن يكون النهي عائدا إلى أمر خارج لا يتعلق بذات المنهي عنه ولا شرطه فلا يكون باطلا. مثال العائد إلى ذات المنهي عنه في العبادة النهي عن صوم يوم العيدين. النهي عن صوم يوم العيدين، هل ورد النهي عن صوم يوم العيدين؟ ورد النهي عن صوم يوم العيدين. يقول الشيخ: هذا يعود إلى ذات المنهي عنه، يعني ورد النهي عن الصوم، فمن صام فصيامه باطل لأن النهي عاد إلى ذات المنهي عنه، أي نص على النهي عنه. ومثال العائد إلى ذاته في المعاملة النهي عن البيع بعد نداء الجمعة الثاني ممن تلزمه الجمعة، في قوله تعالى: وذروا البيع، وذروا البيع، فالنهي عائد إلى البيع ذاته، يعود النهي إلى البيع ذاته، نص على النهي على البيع هذا بذاته، فالبيع باطل إذا حصل. ومثال العائد إلى شرطه في العبادة، شرط العبادة مثل ستر العورة شرط لصحة الصلاة، ستر العورة شرط لصحة الصلاة، فإذا عاد النهي إلى ستر العورة، إذا عاد النهي إلى ستر العورة فهو عائد إلى الشرط. مثل فقال: النهي عن لبس الرجل ثوب الحرير، فستر العورة شرط لصحة الصلاة، فإذا سترها بثوب منهي عنه لم تصح الصلاة لعود النهي إلى شرطها، لعود النهي إلى شرطها. هذا فيه نظر. فالصحيح أن الجهة منفكة وأن الصلاة صحيحة مع الإثم. يعني الرجل الآن قام وتستر بثوب حرير، لبس قميص حرير وقام وصلى، هل نقول صلاته باطلة؟ صلاته صحيحة وعليه إثم لبس الحرير، مثل ما قالوا في العمامة. الحنابلة قالوا لو لبس عمامة من حرير فصلاته صحيحة مع الإثم، لأنه لم يستر عورته بالحرير وإنما لبسها عمامة، والعمامة شيء زائد عن ستر العورة. فكذلك يقال حتى ولو ستر عورته فإن النهي ليس عائدا إلى ماذا؟ فإن الجهة منفكة. ما معنى الجهة منفكة؟ أنه لم يرد نص متوجه إلى النهي عن لبس الحرير، عن ستر العورة بالحرير في الصلاة. لو قال لا تستروا عوراتكم في الصلاة بثوب حرير لكان النهي واضحا نصا في هذا الباب فيقتضي البطلان. لكن ورد النهي عن الحرير نهيا مطلقا في الصلاة وفي غيرها، وورد الأمر بالصلاة أمرا مطلقا، فجاء المكلف وجمع بين المأمور به والمنهي. ففي هذه الحالة نقول ما أتى به على وجهه من المأمور فهو صحيح مجزئ، وما اقترفه من المنهي فهو يأثم عليه، فالصلاة صحيحة مع الإثم. هذا معنى الجهة مفكة. ما معنى الجهة مفكة؟ الجهة مفكة أي أن لم يرد النهي على الشيء المعين بذاته، وإنما ورد نهيا مطلقا عن لبس الحرير نهيا مطلقا في الصلاة وفي غيرها، وورد الأمر بالصلاة أمرا مطلقا وأقيموا الصلاة. فجاء المكلف هو الذي جمع بين جهتين منفكتين، فنقول الجهة منفكة فله أجر الصلاة وتجزئه، وعليه إثم لبس الحرير. قال رحمه الله، وهذا مذهب الجمهور، قال رحمه الله تعالى: ومثال العائد إلى شرطه في العبادة النهي عن لبس الرجل ثوب الحرير، فستر العورة شرط لصحة الصلاة، فإذا سترها بثوب منهي عنه لم تصح الصلاة لعود النهي إلى شرطها. ومثال العائد إلى شرطه في المعاملة النهي عن بيع الحمل، عن بيع الحبل الحبلة أو عن بيع الحمل. يأتي شخص إلى بقرة متمة يعني أوشكت على أن تضع حملها قاربة التمام، فيقول أنا أشتري ما في بطنها، ما في بطنها، هل تشتريها هي وما في بطنها؟ قال لا، أشتري ما في بطنها فقط. هذا بيع الحمل وهو منهي عنه، لا يدري هل يخرج حيا أو ميتا، ولا يدري هل يخرج ذكرا أو أنثى، ولا يدري هل يخرج يخرج الجنين واحدا أو أكثر. قال: فالعلم بالمبيع شرط لصحة البيع، فإذا باع الحمل لم يصح البيع لعود النهي إلى شرطه، لعود النهي إلى شرطه. وهذا مع ذلك رحمه الله تعالى جاء إلى بعض هذه الأمثلة وقال في نفسي منها شيء في الشرح الشيخ رحمه الله. قال: ومثال النهي العائد إلى أمر خارج في العبادة النهي عن لبس الرجل عمامة الحرير، فلو صلى عليه عمامة الحرير لم تبطل الصلاة صلاته، لأن النهي لا يعود إلى ذات الصلاة ولا إلى شرطها، وإنما إلى شيء زائد، إلى شيء زائد. ومثال العائد إلى أمر خارج في المعاملة النهي عن الغش، فلو باع شيئا مع الغش لم يبطل البيع، لأن النهي لا يعود إلى ذات المبيع، إلى ذات البيع ولا شرطه، وإنما إلى شيء خارج وهو أنه غره فأنقص في الميزان أو لم يبين السلعة ذاك البيان. هذه قاعدة في مذهب من؟ الحنابلة. ما هي القاعدة؟ أن النهي إذا عاد إلى ذات الشيء أو شرطه بطل سواء في العبادات أو في المعاملات، وإذا عاد إلى شيء خارج عنه لم يبطل سواء في العبادات أو في المعاملات. إذا عاد إلى ذات المنهي عنه في العبادات مثل ماذا؟ في العبادات النهي عن صوم يوم العيدين. عاد إلى شرطه مثل ماذا؟ ستر العورة بثوب حرير في العبادات. عاد إلى شيء خارجا عنه في العبادات مثل لبس عمامة الحرير، هذا في العبادات. في المعاملات النهي عاد إلى ذات المنهي عنه، ذات المنهي عنه، النهي عن بيع ماذا؟ عن بيع يوم الجمعة، ذات المنهي عنه، إلى شرطه النهي عن بيع الحمل، إلى خارجا عنه النهي عن مطلق الغش. هذه أمثلة المصنف، وهذه قاعدة المذهب الحنبلي، وهذه القاعدة ليست منضبطة تماما الانضباط، حتى إن المؤلف رحمه الله لما جاء يشرحها تبينت له أشياء أنها ليست مما عاد إلى شيء خارج عنه، وبعضها يرجع إلى شيء خارج لازم، وإلى شيء خارج عنه لازم له، وغير في الأمثلة هناك الوصف اللازم، وتنازعت المذاهب في هذه المسألة. لكن الأسهل من هذا كله هو ما ذكرناه لكم في درس الشرح الأربعين، في شرح الأربعين، إذا ورد النص في النهي عن شيء بذاته، النهي عن صوم يوم العيدين، من صام يوم العيدين فصيامه غير صحيح، غير مقبول، لأنه نهي عنه بذاته. كذلك أيضا النهي عن الصلاة نفلا مطلقا بعد صلاة العصر أو بعد الفجر، من صلى بعد العصر وبعد الفجر صلاة مطلقة ويعلم النهي فهي باطلة، لأنه قد نهي عنها بذاتها، نهي عنها بذاتها. وأما إذا كان النهي عن شيء ليس لذاته وإنما لشيء خارجا عنه فهو بحسبه. وكذلك في باب المعاملات، ما كان يعود إلى حق الله وما كان يعود إلى حق المخلوق، هذا التقسيم الذي ذكرناه في شرح الأربعين النووية. طيب، قال المؤلف رحمه الله تعالى: من يدخل في الخطاب بالأمر والنهي، من الذي يدخل في الخطاب بالأمر والنهي؟ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، من يدخل في الخطاب؟ أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، كذلك قول الله سبحانه وتعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، الأوامر والنواهي، من يدخل فيها ومن لا يدخل؟ قال: الذي يدخل في الخطاب بالأمر والنهي المكلف. من هو المكلف؟ قال: وهو البالغ العاقل، فكل بالغ عاقل فهو داخل في الأمر والنهي. لماذا لم يذكر المسلم، المسلم البالغ العاقل؟ لأن تكليف الكفار سيأتي ذكره بعد قليل، هل الكفار مخاطبون؟ لأن الخطاب هل يشمل الكفار أو لا سيأتي ذكره، فلم يذكر المسلم. إذن الذي يدخل في الخطاب بالأمر والنهي المكلف، وهو البالغ العاقل. فخرج بقولنا البالغ، خرج الصغير، فلا يكلف بالأمر والنهي تكليفا مساويا لتكليف البالغ، ولكنه يؤمر بالعبادات بعد التمييز تمرينا له على الطاعة، ويمنع من المعاصي ليعتاد الكف عنها. واضح؟ الآن الصغير الذي لم يبلغ القلم، قلم التكليف عليه أو مرفوع عنه؟ مرفوع عنه، عن الصبي حتى يحتلم، مرفوع عنه، هل يكلف؟ لا يكلف تكليفا مساويا لتكليف الكبير. ما معنى مساويا لتكليف الكبير؟ أنه يأثم إذا ترك المأمور أو ارتكب المنهي، هذا معنى التكليف المساوي. فإنما يؤمر بالعبادات بعد التمييز تمرينا له على الطاعة، مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع، تمرينا لهم على الطاعة، وكذلك الصيام عودوا عليها، ويمنع من المعاصي ليعتاد الكف عنها. كخ كخ، أما علمت أنها لا تحل لنا الصدقة، أنها لا نأكل الصدقة، يعود على الابتعاد عن المعاصي. إذن هذا البالغ، فمن هو البالغ؟ خرج به الصغير، وخرج بقولنا العاقل المجنون، فلا يكلف بالأمر والنهي. المجنون لا يكلف لأنه لا يعقل، فقد أداة التكليف التي هي العقل. ولكنه يمنع مما يكون فيه تعد على غيره أو إفساد. إذا قال قائل المجنون غير مكلف، المجنون غير مكلف، إذن نتركه يفعل ما يشاء، يمشي في الشوارع، يكسر زجاجات الناس، يحطم سياراتهم، يضرب من وجده أمامه، نقول سهل اتركوه هو غير مكلف. الجواب قال الشيخ لكنه يمنع مما يكون فيه تعد على غيره، أن يحبس إذا كان هناك عليه منه ضرر، أو يقيد يتخذ معه ما هو الحل المناسب حيث أنه لا يضره ولا يضر غيره. قال ولو فعل المأمور به لم يصح منه الفعل لعدم قصد الامتثال منه. مجنون قام يصلي، قام يصلي، هل يصح هذا العمل منه؟ الجواب لا، رأى الناس يصلون فقام يصلي بدون وضوء، وربما في الركعة الواحدة يسجد 8 مرات ويركع 3 مرات 4 مرات إلى أن يقال له يكفي، هو يسجد يركع يسجد يركع يسجد يركع، مجنون، لا يصح منه لعدم قصد الامتثال. قال ولا يرد على هذا إيجاب الزكاة والحقوق المالية في مال الصغير والمجنون، لأن إيجاب هذه مربوط بأسباب معينة، متى وجدت ثبت الحكم، فهي منظور فيها إلى السبب لا إلى الفاعل. نعم، هذه تكون من باب ربط السبب بالمسبب، فهي حكم وضعي وليست حكما تكليفيا. مقصود حكم وضعي أي أنه مربوط سبب بمسبب، إذا بلغت إذا بلغ المال نصاب كذا ففيه الزكاة وحال عليه الحول، توفر السبب والشرط ففيه الزكاة بقطع النظر عن من كان له هذا المال، بقطع النظر عن صاحب المال، كان مجنونا كان صبيا لا ينظر فيه إلى مالك المال والتكليف فيه، وإنما ينظر فيه إلى المال نفسه وتوفر شروط المال وأسباب المال أسباب الزكاة. قال والتكليف بالأمر والنهي شامل للمسلمين والكفار، لكن الكافر لا يصح منه فعل المأمور به حال كفره، لقوله تعالى وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله ورسوله، فجعل الكفر مانعا من موانع قبول الأعمال، فلو عملها الكافر لا تقبل منه، ولا يؤمر بقضائه إذا أسلم، لقوله تعالى قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف، وقوله صلى الله عليه وسلم لعمرو بن العاص أما علمت يا عمرو أن الإسلام يهدم ما كان قبله، أنه قال أردت أن أشترط، قال تشترط ماذا؟ قال أن يغفر لي، فقال أما علمت أن الإسلام يهدم ما كان قبله، وإنما يعاقب على تركه إذا مات على الكفر. طيب، إذا كان الكافر إذا أسلم لا يؤمر بإعادة ما فاته من الصلوات والزكوات وصيام رمضانات التي مضت عليه، وكان حال كفري مأمورا بها، فما هي فما الـ 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 يعني الـ الفائدة من أمره حال كفره؟ نقول هو حال كفره مأمور بها، يفعلها لو فعلها ما قبلت منه. طيب أسلم يقضيها، لو أسلم لا يقضيها، فما الفائدة من تكليفه من القول بأنه مكلف؟ الفائدة أنه لو مات على كفره فإنه في الآخرة يحاسب على ماذا؟ يحاسب على ماذا في الآخرة؟ يحاسب على تركها، يحاسب على ترك الإيمان وعلى تركها. ما سلككم في سقر؟ ماذا قالوا؟ ماذا قالوا؟ قالوا لم نكن من المصلين. إذن حوسبوا على ترك الصلاة، يحاسبون على ترك الزكاة، فيعظم العقاب عليهم. قال وإنما يعاقب على تركه إذا مات على الكفر، لقوله تعالى عن جواب المجرمين إذا سئلوا ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين. إذن كون الكفار مخاطبين في فروع الشريعة كما يعبر بعض العلماء، ما هو المقصود لما قالوا الكفار؟ هل يخاطبون بفروع الشريعة أو لا يخاطبون؟ قولهم بفروع الشريعة لأنهم متفقون أن الكفار مخاطبون بأصل الشريعة وهو الإيمان. هل الكفار مخاطبون بأصل الشريعة الإيمان والتوحيد والإسلام، مخاطبون بذلك أم لا؟ مخاطبون، هذا ما فيه إشكال. بفروع الشريعة صلاة صوم زكاة، هل هم مخاطبون؟ الصحيح أنهم مخاطبون. إذا أسلموا يقضون لا يقضون؟ إذا فعلوها حال كفرهم تقبل لا تقبل؟ فما ثمرة مخاطبتهم بفروع الشريعة؟ قالوا ثمرة ذلك تظهر في الآخرة، أنهم إذا قدموا على ربهم وهم كفار فإنهم يعاقبون على ترك أصل الشريعة وهو الإسلام والإيمان، وعلى ترك فروع الشريعة وهي الصلاة وإلى آخره. هذا مقصود المصنف رحمه الله تعالى. وقولهم عن الصلاة والزكاة إنها فروع، هذا فيه نظر نبه عليه غير واحد من العلماء، لكن نحن عبرنا بما عبروا به لأجل التقريب لا غير، لأجل التقريب ليس غير. وهناك ذكر بعض أهل العلم أيضا مسائل كثيرة قد تترتب في الدنيا على خطاب الكفار بفروع الشريعة، في مسائل الطلاق، في مسائل الأحكام، في مسائل الطلاق والأحكام أنهم مخاطبون بفروع الشريعة، أي إذا طلق فيؤخذ بطلاقه، إذا وجب عليه مال فيؤخذ منه لأنهم مخاطبون بفروع الشريعة. ذكروا بعض المسائل في الكتب المطولة. إذا نكتفي بهذا، وموانع التكليف نأخذها إن شاء الله تعالى في الدرس القادم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.